الأعزاء والأحباء، أصدقاء البودكاست، السلام عليكم من جديد. مضت من رحلتنا إلى النور 5 حلقات، وتتبقى لنا 5 أخرى. الحلقات السابقة بدأناها بمقدمة، ثم 2 حلقات في فقه المرأة والأسرة، وبعدهما 2 حلقات في فقه المعاملات والعادات.
هناك مشكلة أصولية عند أهل الحديث ومن تابعهم، وهي توسيع مقامات النبي لتشمل بعض المقامات التي لم تكن سنة تشريعية دائمة، إدخالها في السنة التشريعية الدائمة، وبعضها كانت من العادات ومن المقام البشري. نسينا المفهوم الأخلاقي الأساسي وتمسكنا بما يتبعه، بالقشرة كما يقال. كانت العرب تطلق لحاها فقط، ليست مرتبطة بأي نوع من التشريع، حتى وإن حدث في لحظة مؤقتة أن كان هناك فئة أطلقت اللحية فقال يخالف في تلك اللحظة، لكنها لا ترقى إلى مسألة أنها سنة، ولا إلى أنها يعني فرض. فالتماثيل ارتبط النهي عنها في ذلك الزمن بسبب قرب عبادة الأصنام، لكن عندما وصلوا إلى مصر أو إلى بلدان فيها تماثيل والتماثيل لا تعبد، لم يتحدثوا عن تكسيرها ولا تهشيمها. وأما الموسيقى فلا يوجد دليل أساسا على تحريمها، والحديث المعلق اللي في البخاري ناقشه ابن حزم وقال هذا ضعيف لا يصلح دليلا لهذه المسألة، دليل ظني، حتى لو صح سندا فهو دليل ظني، دليل الظني بيسمح في الاختلاف فيه أصلا. فلا يوجد شيء واضح على يعني يحرم الموسيقى، ولا علة واضحة أساسا لماذا تحرم الموسيقى أصلا. لا يوجد هناك دليل على تحريم السماع، ويعني صار هناك مجموعة كبيرة اليوم من الفقهاء، وهناك كلام رائع وجميل ومركز للشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، ربما يعني من أجمل ما قرأته. على كلته كان مكثفا. وليس معناه يعني علاج جسدي، العلاج الجسدي النبي عليه السلام كان بيتطبب مثل بقية المسلمين، والتاريخ يروي لنا أنه كان يتطبب عند الحارث بن كلدة، ولا يوجد شيء اسمه أصلا طب نبوي. النبي عليه السلام بيعيش مع أبناء زمنه ويتطبب بنفس الطب الذي كان في زمنه، وليس له شيء خاص بطب. وهذه الأفعال هي تعتبر من ضمن الأشياء اللي هي داخل ضمن حياته البشرية الخاصة دون التشريعية. تعود العقل الإسلامي على أن من يحرم أكثر فهو ورع أكثر، وأن عنده خشية أكثر، وعنده إيمان أكثر، وهذه فكرة خاطئة وخطيرة، لأن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، بل قد يكون تحريم الحلال أخطر.
لقد عشت زمنا حرم فيه تيار معين التلفزيون، وكانوا يسمونه المفسديون، واليوم هم نجوم المفسديون وجماعات تكسير الدش فوق البيوت. وكان هناك زمن لتحريم قيادة النساء للسيارات وتحريم التصوير الفوتوغرافي، والآن تراجع هذا التيار عن كل هذا لاتجاه معاكس.
أدلة الأحكام مشوشة في أذهانهم، هناك تشويش ينعكس على هذه الفتاوى وهذه الآراء. كل شيء جديد يبدأ بالتحريم ثم يتراجع، وهذا أفقد الناس الطمأنينة في الدين. يعني أحيانا أنا أشبه يعني هذه المسألة، تكون الحياة بتمشي بشكل سريع كالطائرة مثلا، ولدينا ماكينة موتور أو سيارة نريد أن نشغل بها الطائرة. لا، اليوم الحياة متسارعة تحتاج إلى منهجية دقيقة وعميقة ومتسقة للتعامل مع هذه الأحداث.
لقد ظلت العبودية موجودة في بعض الدول العربية حتى الستينات من القرن العشرين، وإذا كان البناء الاجتماعي في صدر الإسلام يحتم الاستمرار في الاسترقاق، لماذا لم يسبق الفكر والفقه الإسلامي العالم كله في منعه حتى في العصور التالية؟ هل غابت الغايات الكبرى للدين عنهم؟
عتق بالكفارة، في كفارات اعتق رقبة رقم واحد، عتق بالمكاتبة، أنه هذا يريد أن يحرر نفسه خلاص خذ وكاتب. ثم هناك عتق من مصارف الزكاة، أنت تعطي هؤلاء وأنت تحرر هؤلاء حتى تنتهي الظاهرة، وهناك عتق ما يسمى عتق أم الولد عندما يتزوج بها، وهناك عتق الاعتداء والإهانة. ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه سبي للنساء إطلاقا، لا يوجد في القرآن شيء اسمه سبي. فبيقول أنه إذا انتصرتم عليهم وأخذت هذا أسير فليس لديك من خير إلا أن تمن عليه أو تفاديه. فكيف يتسامح القرآن مع هذا الأسير الذي قتل لسه في المعركة، يعني قتل من المسلمين، ثم يدعو إلى سب نساء أساسا لم تشترك في المعركة؟ فيعني النبي عليه السلام لا يخالف رسالته في هذه البنود في هذا الشكل في هذه الصورة، وبالتالي الأولى أن نرد هذه الروايات باعتبارها معلولة فيما هو أوثق منها، وهو القيم الأساسية التي رسخها القرآن الكريم.
كانت تلك اللمحات تذكرة لبعض ما تطرقنا إليه في آخر حلقاتنا، واليوم ترسو بنا رحلتنا على محطة جديدة، محطة فقه السياسة والدولة. تعالوا بنا ندشن حوارنا عليها مع الدكتور عبد الله القيسي، أستاذ أصول الفقه والمفكر النابه صاحب المراجع السرية. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. We'll be right back.
أهلا وسهلا بحضرتك من جديد دكتور عبد الله. أبدأ مع حضرتك على محطة فقه السياسة والدولة بسؤال: هل صحيح أن السياسة من الفروع وليست من الأصول في الإسلام؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا، لماذا لا نجد في مراجع الفقه التقليدية أبوابا عن السياسة؟
أولا لنعرف ما المقصود بالفروع وما المقصود بالأصول حتى نعرف إلى أين تنتمي أحكام السياسة. الفروع المقصود بها الأحكام العملية، والأصول المقصود بها الأحكام العلمية أو الاعتقادية. والأحكام السياسية واضح أنها من الأحكام العملية، أي أنها من الفروع. هذا هو المقصود بالفروع والأصول، أي ليست من العقائد. طيب، لماذا لا نجدها في مراجع الفقه؟ السبب أن هذا الباب هو كان بابا صغيرا في قضايا الفقه، لم يتوسع كثيرا ولا في البداية أقصد، ولكن عند المذاهب الشيعية التي اتخذت من الإمامة ركنا من أركان الإسلام كما هو عند الشيعة الإمامية وإلى حد ما في الشيعة الزيدية، وتضخم هذا الباب عندهم كثيرا في باب الاعتقادات وفي علم الكلام، عندما جاء المتكلمون السنة أو المحسوبون من غير الشيعة اضطروا لأن يناقشوا الشيعة في علم الكلام، أن يناقشوهم في كتب الأصول، لأن الشيعة أدخلوها في الأصول، فاضطروا أن يناقشوهم في نفس المكان في نفس العلم حتى يكون هناك رد على ما يقوله الشيعة من ركنية الإمامة وما يترتب عليها من أقوال. ومن هنا فقد أزيح هذا الباب الذي هو أساسا من أبواب الفقه إلى الدراسة له في علم الكلام، لكن ظل علماء الكلام المحسوبون يعني على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وحتى من غيرهم من الحنابلة يعتبرون أن ما الأحكام السياسة الشرعية هي جزء من أحكام الفقه ومن الفروع.
هل يصح ألا يكون للمسلم موقفا من أمور السياسة، أو هل يصح أن يتخذ موقفا بفصل الدين عن السياسة؟
بالنسبة لمسألة فصل الدين عن السياسة هي عبارة غير دقيقة باعتقادي، لأنه لا يمكن لإنسان متدين أن يفصل الدين عن السياسة، لا يمكن عقلا ولا منطقا أصلا. الدين مفهوم واسع يعني في ذهن الإنسان، وكذلك السياسة مفهوم واسع، فلا يمكن الفصل بينهما. وحتى ما جرى في أوروبا أحيانا الناس يعني يتساهلون في هذه العبارة ويقولون فصل بين الدين والسياسة، وإلا الذي حدث حقيقة أنه فصل بين سلطتين أصلا، في سلطة هنا وسلطة هنا تم الفصل بينهما، في سلطة كنسية وتمتلك كل أدوات السلطة من المال والقرارات والضرائب والأراضي التابعة لها وغير ذلك، وفي سلطة سياسية، وكان بينهم تنازع، أحيانا يكون البابا أقوى من الإمبراطور وأحيانا الإمبراطور أقوى من البابا. فظل هذا الصراع في أوروبا إلى أن فصلوا وأزاحوا سلطة الكنيسة جانبا. أما نحن لا يوجد سلطة نفصل بينها أصلا، وبالتالي عبارة فصل الدين عن السياسة عبارة غير دقيقة. أنا مؤمن مثلا، وإيماني يدعوني أن أقول الصدق وأن أؤمن بالحرية وأن أؤمن بالشورى. عندما آتي لممارسة هذه القيم الأخلاقية في عالم السياسة، كيف تريد أن تفصلني عن هذه القيم؟ صعب. وكيف تريد أن تفصلني عن مرجعيتي؟ أنا لدي مرجعية دينية، أريد أن أمارس السياسة مثلا ضمن مرجعيتي. هل يصح مثلا الآن أن نذهب إلى شخص يساري ماركسي وهو يمارس السياسة وفقا لرؤية ماركس أو يعني لينين أو كل التيار اليساري، وأقول له خلاص لابد ما نفصل الاشتراكية عن السياسة؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن أن تفصله عن مرجعيه، بيقول لك أنا أريد أن أمارس السياسة وفق هذا التصور وفق هذه المرجعية. وكذلك الليبرالي يأتي ويقول يعني أريد أن أمارس السياسة وفق الليبرالية، وهذا يقول أنا أريد أن أمارس السياسة وفق تديني وفق ديني، ولن يلزم الناس يعني بدينه ومعتقداته، وليس من حقي أن يلزمهم أو يكرههم، إلا إن صار المجتمع كله أو أغلبيته اختار أن يحكم بهذه القوانين بهذه الطريقة، فهذا في صلب الديمقراطية إذا اختار الناس ذلك. لكن إذا لم يختاروه فأنت كمتدين اذهب إلى الناس وأقنعهم بالدين وأقنعهم بأفكارك أو بفكرك الديني، يعني بشكل أدق ما استنبطته أنت من هذه النصوص الدينية بما ينظم المجتمع وتراه أنت أكثر عدالة وأكثر خيرية للمجتمع. المهم كما قلت أن يؤمن صاحب الدين بحقوق الآخر، حقه في الحرية في اختيار ما يريد، وحقه في التعبير، وليس من حقه أن يلغي عليه هذه الحقوق بأن يقول مثلا من خرج عن الدين أو من خرج عن فكرنا سنقتله. لا، لا يحق له إطلاقا، ولا يحق له أن يكره المجتمع، وإنما يضع أفكاره في ضمن برنامج والناس تختار.
حضرتك ذكرت أن العلمانية خارجة عن سياق بلادنا، لأن سلطة الكنيسة التي حتمت العلمانية في أوروبا لا وجود لها لدينا، ولكن ماذا تقول في شيوخ السلطان مثلا والأجندة الدينية التي استخدمها الحكام عبر التاريخ سواء في دولة الخلافة أو حتى في الواقع الحاضر، والاستعانة بشعارات وفتاوى ومساندات من الشيوخ والأئمة لتمرير الاستبداد والديكتاتورية على شعوب متدينة بطبعها؟
نعم، ما ذكرته أنت صحيح، كان هناك استغلال ربما طوال التاريخ الإسلامي، كانت السلطات السياسية تستغل علماء وفقهاء وتستغل الخطاب الديني لتثبيت سلطتها ولتنفيذ مآربها، وهذا لا يعني أن السلطة الدينية كانت سلطة موازية بجوار السلطة السياسية وبينهما صراع، إنما كان هناك سلطة سياسية فقط كانت توظف هذا الخطاب، توظف الفقهاء، وبالتالي صرنا بحاجة إلى تحرير الدين من هؤلاء وليس فصل، لأن السلطة السياسية الآن صار الهدف يعني بالنسبة للشعوب الأساس ليس المطالبة بعلمانية وإنما بالديمقراطية. ما دام لا يوجد عندنا كنيسة وعندنا سلطة سياسية مستبدة ديكتاتورية، فيصير خيارنا الأول هو الديمقراطية، وهذا ما دعا له يعني بعض الباحثين والمفكرين مثل أعتقد برهان غليون، يقول الأولوية عندنا في منطقتنا العربية وكذلك أيضا محمد عبد الجابري هي للمطالبة بالديمقراطية، وتأتي ما يسمى بالعلمانية بجوهرها تبعا لذلك، وليست هي المقدمة كما يطالب بذلك العلمانيون، لأن العلمانيون عندما يتحدثون عن العلمانية ويهمشون أحيانا الديمقراطية فهم يبتعدون عن أصل المشكلة الموجودة عندنا أصلا والمتجذرة، وهي استبداد سلطة سياسية بالدرجة الأولى.
حضرتك ذكرت أن الفقه السياسي كانت بدايته عند الشيعة، وما أعرفه أنه حتى يومنا هذا ما زال الفقه السياسي أكثر تقدماً عند الشيعة مع التسليم بالشذوذ في عن العقيدة الصحيحة وحتى في التطبيق، وما ذكرته حضرتك كمثال فيما يخص مسألة الإمام. لكن هل يمكن أن نستفيد من بعض ما وصلوا إليه بدون الانقياد لأيديولوجيتهم، خاصة اجتهادات المفكرين الأكثر براغماتية مثل علي شريعتي؟
طبعا أنا لم أقل أن بداية هذا الفكر السياسي كان مع الشيعة، وإنما قلت أنهم من نقلوا هذه الدراسات حول الإمامة إلى كتب الأصول بعد أن كانت في كتب الفروع، فانتقل لمناقشتها يعني أهل السنة إلى مباحث في كتب الأصول وفي كتب الكلام، وليس أنهم بدأوا بها أو وسعوها. ومسألة الاستفادة يعني لا أعتقد أنها مفيدة، لأنه الإشكالات فيها أكبر من الإشكالات الموجودة في كتب السنة، لأنه مبحث الإمامة متضخم جدا ويربط السلطة بالغيب وباختيار إلهي، ولا يربطها بالشعب. على الأقل في يعني في الكتب السنية الإشكال أقل، وكتابات شريعتي هي أقرب لقراءة يسارية للفكر الإسلامي تأثرا طبعا بسيد قطب، وهناك كتابات في المجال السني أنضج بكثير من هذه الكتابات، مثل كتابات طارق البشري وبرهان غليون ومحمد سليم العوى، وأيضا الشيخ حسن الترابي قدم يعني طروحات كثيرة في المجال الفكر السياسي الإسلامي، وكذلك التيجاني عبد القادر. هناك أطروحة في المجال الشيعي لتجديد هذا الفكر طرحها أحمد الكاتب من الولاية إلى الديمقراطية، يعني يدعو صراحة إلى الديمقراطية ويحاول أن ينقد في التاريخ الشيعي للوصول إلى هذه الفكرة وتجاوز يعني ما اعتبره خرافة أو غير حقيقة تراكمت عبر التاريخ.
على ذكر الشيعة، هل يوجد سبيل لدمجهم في مشروع وحدوي إسلامي أممي فقهي كبير، أم أن عقيدتهم تحتم عليهم أجندة فارسية شيعية لا تلتقي أبدا مع أهل السنة في الغايات والمقاصد الفقهية؟
هي فكرة الإمامة فيها إشكال أنهم حولوها إلى ركن للدين، ركن للإسلام، وبالتالي صار هناك صعوبة في تجاوزها عند الفكر الشيعي. لكن كانت هناك محاولات جيدة من بعض الفقهاء، وخاصة الفقهاء الموجودين في لبنان تحديدا، محمد مهدي شمس الدين وحسن الأمين وإلى حد ما محمد حسين فضل الله، لكن أولئك طرحوا في المجال السياسي أكثر، ومحمد حسين فضل الله في المجال الفقهي. وكان يمكن أن يبنى على مثل هذه الدراسات، لكن مع مجيء الثورة الإيرانية صار الأمر أصعب، وذهبوا يعني بعيدا بعد أن استقطبت التيارات الشيعية والشخصيات الشيعية، وأصبحت الشخصيات التي كانت بمنأى عنها وبحالة من الحرية الكاملة في التفكير صارت مهمشة ولم يبنى على كتاباتها، وإلا كانت تلك الكتابات متقدمة داخل الفكر الشيعي، وكان يمكن أن يبنى عليها إلى أن نصل إلى خطوات تتقارب فيها الجهود من كل المذاهب ومن كل التيارات. ولكن للأسف يعني حصل تراجع إلى الوراء بعد وفاة هذه الشخصيات.
ما هو مفهوم الأمة في الإسلام؟ هل هو مفهوم سياسي أم عقائدي أم عاطفي أم تضامني؟ وهل يعني هذا المفهوم ضرورة قيام وحدة سياسية بين الدول الإسلامية؟ هل يغني عن الوحدة السياسية مثلا قيام كيانات تحقق مصالح مشتركة دون الوحدة السياسية الكاملة؟ ما مثل الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو مجلس التعاون الخليجي أو وهل يحول تباعد الدول الإسلامية جغرافيا دون هذا، ويفضل مثلا أن تكون عدة كيانات بينها تعاون، مثلا كيان عربي وكيان شرق أسيوي وكيان أفريقي وهكذا؟
الأمة هم الجماعة الذي يربط بينهم رابط ما، فإذا كان الرابط هو الدين الإسلام فتكون أمة مسلمة، وهو مفهوم سياسي واجتماعي، وأيضا يعني فيه دين كمفهوم ديني باعتبار أن الدين هو الذي يجمعهم. لكن هل يشترط يعني أنه لن يتحقق الدين إلا بأن تكون هناك وحدة كاملة لكل المسلمين؟ ليس بالضرورة، برغم أن الوحدة الإسلامية الوحدة السياسية بلا شك ستجعلهم أقوى، وعندما تجعلهم أقوى معنى أنهم لن يتعرضوا للانتهاك ولا الاستعمار ولا للحملات، الحملات القديمة والحديثة، ولا الحروب، ولن يجعل ذلك يعني قوتها، لن يجعل الدول الأخرى والكبرى تتجرأ عليها في استضعافها في إهانتها في غير ذلك. وبالتالي يعني هذه القوة صارت شيء أساسي، والعالم كله اليوم يتكتل بصور ما، ليس بالضرورة أن تكون الصورة هي الصورة القديمة، يعني تكتل مثل تكتل الاتحاد الأوروبي بهذه الصورة، برغم أن الاتحاد الأوروبي الفروق بين كبيرة جدا، فروق ثقافية، فروق عرقية، فروق حتى فروق دينية، الفروق الموجودة بين المذاهب حتى داخل المسيحية من كاثوليك وبروتستانت كبيرة جدا، وخاضوا حروب وملايين من القتلى بينهم، ومع ذلك وجدوا أنه برغم أنه معهم اقتصاد قوي ومعهم استقرار ومعهم كل شيء، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام الدول الكبرى لا شيء، وأن عليهم أن يتكتلوا. نحن أولى يعني بالتكتل، وخاصة ونحن نعيش حالة ضعف لا مثيل له. لو كنا متكتلين ما جرت هذه الهولوكوست الأخيرة في غزة، وهذه المذابح التي تفرجها العالم كله. لا يتفرج العالم عليك إلا عندما تكون ضعيفا. نحن نريد القوة لا لنعتدي على الآخرين، وإنما نريد القوة لنحمي أنفسنا. فالمسلمون لن يكون لهم كيان قوي واقتصاد قوي إلا إن كانوا متماسكين على الأقل. ونحن كنا دولة واحدة إلى عهد قريب، يعني المسألة ليست بعيدة في الاستحالة كما يصورها المستعمر ذاته ويريد أن يصور أننا لا يمكن أن نجتمع. المسألة بسيطة واجتماعها سهل، لكن أراد المستعمر أن يضع لنا خطوطا معينة، ثم نحن تحمسنا لها بشكل كبير ونسينا أن هذه الخطوط يعني مزقتنا وأضعفتنا وجعلت صراعاتنا فيما بيننا. عموما ليس بالضرورة أن يكون هناك شكل معين لهذا الاتحاد، لكن يمكن أن يقارب يعني المصالح إلى أبعد مدى يمكن تحقيقه في الواقع.
هل دولة الخلافة جزء من عقيدة المسلم وينبغي أن تكون عودتها بصورتها التقليدية هدفا لكل مسلم؟
ليس بالضرورة أن تعود دولة الخلافة كما كانت من قبل بحاكم واحد له كل السلطات. يمكن أن يكون هناك يعني اتحاد فيدرالي، يعني ولايات معينة، اتفاقات معينة، مثلا يتفقوا على الدفاع المشترك، يتفقوا على التعاون الاقتصادي، مثلا يتفقوا على الأشياء الكبرى التي تحفظ كيانهم من أي تهديد وجودي. هذا كاف يعني للدول، وليكن ذلك على الأقل في الدول العربية، يعني لأنه يبقى هناك اللغة يعني جدار فاصل، يعني أكثر شيء يفصل بين الشعوب هي جدار اللغة. فإذا كان هناك لغة موحدة فهذا يسهل كثيرا جدا في الوحدة، وهذا قريب جدا وينطبق على الدول العربية أكثر من يعني البلدان الإسلامية البعيدة. فإذا تشكل على الأقل في الدول العربية يعني هذا الكيان الذي يحفظ الوجود للدول العربية من أن يعني تتشظى وتضعف وتفترس، فهذا كاف.
في اختيار الحاكم، لماذا لم يقرر الإسلام نظاما لاختيار الحاكم وقد تسببت صراعات الحكم في الكثير من الدماء والأموال والاستبداد والمظالم؟ وما رأيك فيما تم الاجتهاد فيه حتى الآن في هذا الشأن؟
الإسلام لم يقرر نظاما، إذا قلنا من ناحية التفاصيل نعم، أما من ناحية القيمة الأساسية والصورة الأساسية للاختيار ولطريقة إدارة الشأن السياسي فقد ذكرها القرآن. القرآن ذكرها، ولكن ذكرها بأسلوب يتناسب مع الرسالة الخاتمة، لأنه هذه القضايا تتغير بتغير الزمان والمكان، يعني المجتمعات تتطور، وبالتالي لا يصح أن تضع لها نموذج واحد. لكن القرآن أكد على قيمة واحدة بالنسبة لإدارة الشأن السياسي، والشأن السياسي جاء ذكره في القرآن بلفظ الأمر، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وأولي الأمر منكم. فكلمة الأمر هي الدالة على الشأن السياسي، وقد ربط القرآن بين الأمر والشورى فقال وأمرهم شورى بينهم. والمقصود بهذه الآية ببساطة أمرهم أي إدارة شأنكم السياسي شورى بينكم، يعني لا تجعلوه انفرادا ولا تجعلوه طغيانا ولا اغتصابا ولا توريثا ولا ماذا يكون، اجلسوا مع بعضكم وتشاوروا فيما هو الأنسب وما يحقق مصلحتكم وطبقوه في كل زمان ومكان. والله جاء يوم اخترتوا نظام جمهوري وشفتوا أنه هذا يعني فيما بينكم بالشورى، اخترتم دستوري ملكي دستوري وإن كان هذه ليست قريبة لصورة الإسلام الذي فيها شورى، اخترتم نظام برلماني، اخترتم نظام رئاسي، المهم ما اخترتموه فيما يحقق مصلحتكم بعد أن جاء بالتشاور فيما بينكم من أهل الشورى الذي هم يفترض أهل الحكمة وأهل الخبرة الذي يختارهم الناس، فهؤلاء الذي يختاروا هذا النموذج اللي هو يعني يحقق مصلحتكم هو الملزم لكم. جاء زمن وقال والله بنعدل فيه شوية علشان يحقق مصلحتنا أكثر، أيضا لا بأس. فلا توجد صورة واحدة.
ماذا عن اجتهادات من نوعية أن الخليفة يجب أن يكون من قريش؟ هل له أصل؟
طبعا هذا النوع من الفكر لم يحدث حوله نقاش كثير، لأنه الطغيان والدول التي كانت تجعل الحكم بالوراثة أفقدتنا كثيرا من هذه الاجتهادات، والفقهاء ذهبوا باتجاه الإغراق في فقه العبادات على حساب هذا النوع من الفكر. ومع تسلط الدولة العباسية لفترة طويلة بقيت في السلطة وابتدأ التدوين في زمنها وظلت حوالي 500 عام، جاءنا هذا الشرط، شرط قريش، رغم أنه ليس له أي أساس في الإسلام أصلا. اللهم أنه يعني كان شعارا، يعني لنستطيع أن نقول أنه شعار انتخابي فقط لمرحلة مؤقتة، عندما جاءوا إلى السقيفة وكل واحد بيطرح ما هو ما الذي يقنع الناس. فواحد قال لهم أنه هذا الأمر في قريش، يعني الناس والمنطقة هنا إذا وجدوا من يخلف النبي من قريش سيسمعوا، وإذا كان من غيرهم لم يسمعوا. بينما أصحاب الرأي الآخر قالوا لا، إحنا شعارنا أنه من نصر الرسول فهو الأحق بأن يخلفه. فانتصرت بالترشيح طبعا، بالبيعة، بالاختيار، انتصرت وجهة النظر الأخرى، يقول لك لا إحنا مع الرأي اللي بيقول أنه الجزيرة ستسلم للشخص إذا كان من قريش. يعني هي عبارة عن شعار للإقناع، يعني أنه المصلحة تقول كذا، وليس شرطا أساسيا، قد يتغير هذا الشرط فيما بعد، لا يوجد شرط أنه من قريش. لكن فيما بعد عندما جاءت الدولة الأموية وجدت في هذا يعني سندا لها في بقائها في الحكم، إلى أن جاء العباسيين فحاولوا يضيقوا هذه المسألة حق قريش إلى مسألة أنه يكون من أكارب النبي، سواء من العباسيين أو العلويين، على ثم تصارعوا فيما بينهم وأزاحوا العلويين الطالبيين وبقي العباسيون في السلطة. فهذه شروط ليست من الإسلام في شيء.
هل ترى في نظام الديمقراطية الغربية حلا؟ وماذا عن توريث الحكم باسم الخلافة؟
الديمقراطية في أصلها تتشابه في وجهة نظري مع الشورى، لأنه تعريف الديمقراطية أن يعود الحكم والسلطة للشعب، الشعب هم الذي يقررون، بعدين تجي هناك آليات انتخابات وغير ذلك، هذه آليات. أما أصل الديمقراطية أن تعيد السلطة إلى الشعب. أيضا مفهوم الشورى هو يعيد السلطة إلى الشعب، ويكون أمرهم شورى بينهم، هم الذين يختارون والسلطة تعود إلى أيديهم، وهم من يسقطون الحاكم، وهم من يرفعه، هم من يوصله إلى السلطة وهم من يسقطه، بمعنى أن السلطة في النهاية تعود إليهم، فالسلطة هي للشعب، فهي متشابهة من هذه الناحية. بقي فقط أن نبحث في الآليات من ناحية الانتخابات أو غيرها. وباعتقادي الانتخابات بهذه الصورة يمكن أن نطورها بشكل أفضل، لأن هذه الصورة الموجودة اليوم في الانتخابات هي تتناسب مع الفكر الرأسمالي أكثر، أنه يصعد إلى مجلس النواب أكثر الناس غنى وأكثر الناس دعاية انتخابية، بينما يفترض أنه يوصل إلى مجلس النواب ومجلس الشورى أكثر الناس خبرة ومهارة، حتى نتحقق بمفهوم الشورى، حتى عندما يستشار يكون لديه الخبرة الكافية في الشورى، وليس فقط يعني مجموعة رأسمال لكي يحققوا أهداف الشركات الرأسمالية كما يحدث اليوم في الانتخابات العالمية. ولذلك يمكن أن يكون لدينا نظام نسبي معين بطريقة نسبية، بحيث أنه يكون هذا المجلس فيه الأطباء والمهندسين نسبة لهؤلاء ونسبة لهؤلاء، وتكون الانتخابات بين الأطباء لنختار 10 وبين المهندسين نختار 10 وهكذا. هذا يحقق، وهنا اشتغال على الآليات، على آليات الديمقراطية. آليات الديمقراطية ينبغي أن لا نتوقف عند صورة واحدة وهي الصورة الموجودة اليوم، بالإمكان أن نطورها إلى طريقة أفضل. فقط نحذف مسألة الدعاية الانتخابية، هذا الذي بترهق الميزانيات وتصل إلى مليارات كما في الانتخابات الأمريكية، وهدفها عندهم حتى تبقى الرأسمالية هي الحاكمة، فلا يصل إلى السلطة إلا رأسمالي صاحب شركة كبرى أو شخص تدعمه شركة كبرى، فيأتي لتنفيذ يعني أهدافها دون الخروج عن أهداف الرأسمالية عموما. فهذه هي. أما توريث الحكم باسم الخلافة فهو مناقض للإسلام، مناقض لفكرة الشورى أساسا، لأن الأساس هو أن يكون هناك شورى وتختار الناس وتعزل من تريد وتبقي من تريد. ولذلك كانت فكرة أهل الحل والعقد، هم الذين يحلون هذه السلطة وهم الذين يعقدون لها.
نظام الشورى الذي تقترحه حضرتك أقرب لنظام التكنوقراط على ما أعتقد، بانتخاب متخصصين في المجالات الفنية المختلفة. ما هو مصير الأيديولوجيات هنا، سواء كانت أحزاب رأسمالية أو يسارية أو حتى جماعات إسلامية ترغب في خوض غمار السياسة وتطبيق سياسات اقتصادية معينة مثلا؟
لا، ليس بالضرورة أن تكون الحكومات تكنوقراط وأن نستبعد الأحزاب، لا، ممكن حضور الأحزاب بشكل طبيعي، ولكن مثل ما توجد في الأحزاب قائمة نسبية، نشترط على هذه الأحزاب أن يكون الترشيح الذي ترشحه هي ضمن المجالات التي مطروحة في المجلس، أن يكون لديها أطباء، أن يكون لديها مهندسين، أن يكون لديها، أي أن تكون القائمة التي تتبعها عادي. يعني هو ممكن يكون طبيب وفي نفس الوقت يتبع التيار الفلاني أو الحزب الفلاني، لا مشكلة، المهم أنه يدفع بشخصيات لها مهارة، لا يدفع الحزب بشخصيات كلها من نوع واحد ومهارة واحدة وشكل واحد، وإنما وهذا سيجعل الأحزاب تحرص على أن تطور من مهارات أفرادها وأن تكون متخصصة في شتى المجالات، وهذا يعني يكون تطوير للحزب أصلاً، أن الحزب يحتوي فيه الخبراء في السياسة والخبراء في الاقتصاد والخبراء في الاجتماع والخبراء في كل المجالات والمهارات. فليس بالضرورة بالإمكان أن تشارك الأحزاب بهذه الصورة، وحزب مثلا قدم 50 اسم، يعني جعل منهم 10 في مجال كذا و10 في مجال كذا وهكذا، أو حتى قد يكون هناك من الأقليات مثلا أو الفئات اللي هي قليلة وتريد أن ترشح يكون لها فرد ممثل عنها، قد يكون هذا الفرد ينتمي إلى أحد هذه الأحزاب، لا مشكلة.
لا يخفى على حضرتك أنه في سياق الجماعات الإسلامية يوجد يمين ويسار، متطرف ومتشدد ومنفتح ومتحرر، جماعات تسعى لدولة خلافة وغزو الآخر ما تمكنوا من ذلك، وجماعات أخرى سلفية، وجماعات ذات توجهات قومية مثل ما نرى في تركيا، وجماعات أخرى تكفيرية، وأخرى عندها أولويات بعيدة عن المقاصد والغايات وتسعى لتطبيق آليات مثل الحدود. كيف يعمل كل هؤلاء في ظل هذا النظام؟
نحن قلنا أنه لازم ما يكون هناك عقد اجتماعي يلزم الجميع، هذا العقد الاجتماعي صممه حريات، إيمان بالحريات، مواطنة متساوية، استقلال السلطة السياسية، لابد وإلزامي على الجميع أن يؤمن بهذه الخطوط الأساسية، لأنها هي العقد الاجتماعي الذي يؤسس الأرضية للجميع. بعدها ما فيش مشكلة، يعني إذا هو يريد أن يكون اتجاه إسلامي من هذا النوع أو من ذاك النوع، إذا آمن بحرية الآخرين وآمن بالمواطنة المتساوية ولا يعمل لنفسه يعني نوع من الامتيازات الخاصة، وأنه مثلا الحكم محصور في كذا أو يشترط فيه شيئا معينا، لا، يعني مواطنة متساوية للجميع وكل أبناء الشعب أمام القانون بدرجة واحدة من التساوي.
في إطار النظام السياسي المقترح، ما هو دور الشيوخ ورجال الدين، وكيف نحرر هذا النظام من شيوخ السلطان؟
الفقهاء والعلماء أو كما يسمون رجال الدين، وأنا لا أتفق مع هذا المصطلح تماما لأنه مصطلح أليق بالثقافة الغربية منه بالثقافة الإسلامية، المهم الفقهاء مثلهم مثل جميع المواطنين في البلد، من حقهم أن يمارسوا أعمالا دعوية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك، فإن أرادوا أن يمارسوا عملا علميا أو دعويا أو وعظيا فعبر المؤسسات التي تشتغل في هذا المجال، عبر منظمات المجتمع المدني، وإن أرادوا أن يمارسوا السياسة فليمارسوها عبر حزب سياسي وذلك من حقهم، ولكن عليهم كما قلت أن يلتزموا بالعقد الاجتماعي الذي يحفظ كل أبناء المجتمع، وهذا العقد الاجتماعي له 3 عناصر واضحة: التزام بالحريات للجميع، فلا يحق أن نكره الآخرين على دين أو على مذهب أو على فكرة أو غير ذلك، والتزام بالمواطنة المتساوية للجميع، فلا تلغي على الآخر أي حق من الحقوق في هذه الدولة بناء على اختلاف دينه أو مذهبه، والثالث الاستقلال للسلطة، بمعنى أن هذه السلطة تأتي عبر إرادة الشعب. فإذا اختارك الشعب لتكون مرشحا في مجلس النواب أو مرشحا رئيسيا فهذا احترام لإرادة الشعب، وإن لم يختارك الشعب لهذا المنصب أو لهذا العمل فعليك أن تحترم هذه الإرادة وتعود للعمل إلى الشعب لكي تقنعهم. المهم أن يكون هذا الحزب الذي تشتغل من خلاله لا يوظف الخطاب الديني بمعنى تكفير الآخر أو استغلال المنابر في المساجد، لأن المنابر يفترض أن تكون جامعة، لكن أنت اعمل لك حزب سياسي ومكر لحزب سياسي ومارس نشاطاتك كما يمارس الأحزاب جميعا، حتى إن كان مرجعك ديني أهلا وسهلا، مرجعك كيفما كان المرجعية، احفظ هذه الثلاث القواعد ومارس السياسة. هنا سيكون مثله مثل بقية الشعب، عندما يدخل للتصويت مثلا في مجلس النواب هو يطرح رأيه في مسألة ما ويرى أن هذا هو الأليق بالشريعة الإسلامية مثلا، ولكن بقية المجلس مثلا رأوا رأيا آخر، فليس من حقه مثلا أنه يلزمهم بالقوة أو بشيء آخر، لا خلاص هو يبلغ الذي عليه. طيب كيف يغير هذا الشيء؟ يغيره عن طريق إقناع الناس في الواقع وإقناع الشعب. فإذا اقتنع الشعب أفرز مرشحين يؤمنون بفكرة واحدة، وبالتالي خلاص حقق مراده وحقق هدفه. فمن يريد أن يقنع الناس بفكرة ما دينية أو غير دينية فليتوجه إلى الشعب، ثم إذا اقتنع الشعب أفرز هذا. يعني أنت تريد قوانين إسلامية، إذا كان الشعب مقتنع بذلك سيفرز مباشرة، فاذهب إلى الطريق الصحيح لهذا الباب وليس إلى التحريض على الآخر أو استخدام يعني أي طريق فيه عنف أو فيه سلاح لفرض الآراء بالقوة.
السعي لفرض الأيديولوجية بالقوة ليس مقصورا على أصحاب الفكر الديني، أليس كذلك؟
طبعا هنا لا نريد فقط أن نحملهم يعني استخدام القوة، هناك أيضا أحزاب أخرى من غير الإسلاميين أيضا تستخدم القوة للأسف في فرض أفكارها وأرائها، وأنا أسعى لهذا التوازن لأبين للمشاهد والمستمع حجم الخلل الموجود في المنطقة العربية، وأنه يتشابه إلى حد كبير ما بين التيارات الإسلامية والتيارات العلمانية، فكل واحد متى ما وجد الفرصة لاستخدام القوة لإرغام الآخر وإجباره وإكراهه كان يستخدمها، وهذه مشكلة عميقة في الذهنية العربية بشكل عام إسلامية كانت أو علمانية، مع وجود استثناءات عند الفريقين.
ما رأي حضرتك في مفهوم أن الديمقراطية هي حكم الشعب وبالتالي هي ضد الإسلام لأن الحكم لله وليس للشعب؟
الديمقراطية كحكم للشعب ليس ضد الإسلام، وكما قلت أن المصطلح في القرآن الكريم هو مصطلح الأمر وليس مصطلح الحكم كما يتداول. مصطلح الحكم معناه الفصل، والحكم عندما يعني ننسبه إلى الله عز وجل فالمقصود به الفصل في هذا الوجود، في النهاية يعود إليه، هو من يفصل في هذا الوجود. ولكن عندما يأمرنا أن نحكم بما أنزل فالمقصود بالحكم هنا والفصل هو القضاء تحديدا، والحكام والحاكم في التراث الإسلامي المقصود به القاضي وليس الأمير. الأمير مشتق من الأمارة من الأمر، بينما الحاكم من الحكم وهو القاضي، والقضاء إذا كان الأمر ارتبط بمفهوم الشورى فإن مفهوم أو الحكم ارتبط بالعدل، ولذلك يقول تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن لدينا سلطتين، السلطة هذه التنفيذية يعني محكومة بقيمة الشورى، والسلطة القضائية محكومة بقيمة وبخلق العدل. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني من لم يحكم بالعدل، الله أنزل وأمر أن يكون الحكم بالعدل، لأنه الحكم لم يفصل في كل الجرائم الموجودة، لا، إنما أمر الله أن يكون الحكم بالعدل. فمن لم يحكم بما أنزل الله، أي من لم يحكم بالعدل، فأولئك هم الظالمون، هم الكافرون، هم الفاسقون. والحكم هنا يعني في القضاء بالعدل، والأمر عائد إلى الناس. من الصحيح أن نقول أن السلطة للشعب. ومن يقول لا السلطة لله، ثم في النهاية نتتبع ماذا يريد، فإذا هو يحكم هو بذاته بفهمه هو، ثم يتسلط على الناس على أساس هل الله عز وجل سبحانه وتعالى سينزل بذاته ليحكم؟ لا، هو أمر بالعدل وأمر بالشورى، ونحن من نطبق هذه المفاهيم. وبالتالي عندما نرى هذا الحاكم يخالف الشورى نحن من نعزله.
سيقولون لك أنه لا خيرة للشعب في شرع الله، طالما هو شعب مسلم فيجب على الحاكم أن يفرض عليهم الشريعة بالقوة، لأنه لو ترك لهم الخيار ربما يتبع أغلب الناس أهواءهم ويختاروا أمورا ضد الشرع، أو أن يتجهوا مثلا لانتخاب حزب علماني بدلا من الحزب الإسلامي.
لا يصح أن تكرههم عليها بالقوة، وإنما أن تقنعهم إقناعا، اذهب إلى الناس. فإذا أقنعتهم بهذه الصورة مباشرة سيكون سن القوانين وفق هذه الرؤية. فعبارة أن السلطة للشعب عبارة صحيحة وتتفق مع صلب الإسلام. ومن يريد أن يتسلك بعبارات الحكم لله فهو لا يريد إلا أن يتسلك لنفسه، ولكن يتلبسها بشعار الله. من حقك تقول أنا لدي برنامج انتخابي استقيته من أحكام الإسلام، من حقك أن تعمل ذلك وتقدم هذا البرنامج للناس، والناس يختارون أحرار. لكن لا تقول أنهم كفار إذا لم يختاروك، لا، واختاروا غيرك، إنما اذهب واقنعهم مرة أخرى. هذه يعني خلاصة. والديمقراطية باعتقادي هي ذات الشورى، والسلطة تعود إلى الشعب، والدين يأمرنا في عبادتنا مع الله يأمرنا بتحقيق هذه الأخلاقيات في الواقع، وتحقيقها يأتي عندما نقنع الناس بها، ثم الناس عندما يقتنعوا بها هم والسلطة في أيديهم، هم من سيثبتها وهم من سينشرها. أما أني أخذ سلاحي وأرهب الناس بالقوة في تطبيقها فهذا مخالف للدين ذاته، لا إكراه في الدين.
بالنسبة للمجالس التشريعية، سيعترض البعض أن الانتخابات وخيارات الشعب بشكل عام كثيرا ما لا تأتي بالأكفأ ولا الأفضل، ربما تأتي بأصحاب المصالح والأهواء والأموال وأصحاب الشعبية المهيمنة على المجتمع في ذلك الوقت، أو شعبية مبنية على عوامل عاطفية أو ما شابه. وهنا يطالب البعض أن تكون هذه المجالس معينة لا منتخبة.
نعم، ولا يفرز الشخصيات التي تستحق الوصول إلى السلطة. لماذا؟ لأنه باعتقادي كما ذكرت سابقا أن تبنينا النموذج الرأسمالي في الانتخابات، بينما المسمى عندنا أن هؤلاء هم أهل الشورى، بمعنى أنهم سيتشاورون في قضايا كثيرة، وبعد مشاوراتهم سيسنون قوانين بناء على هذه المشاورات. إذن أنت الآن مجلس فيه مشاورة وفيه شورى، وعلى أساسه ستكون هناك قوانين. إذن حتى تتحقق الصورة الكاملة للشورى ينبغي أن تكون كل التخصصات موجودة في هذا المجلس، لأنك ستناقش أحيانا قضايا متعلقة بالطب، وأحيانا قضايا متعلقة بالدين، وأحيانا قضايا متعلقة بالهندسة، وأحيانا قضايا متعلقة بالاقتصاد أو بالاجتماع أو بالأفراد أو بالشباب أو بالنساء أو بالقضاء أو بالمحامين أو بالتجار أو، فأنت بحاجة لنقاشات كثيرة، وأحيانا أشياء عسكرية، أشياء أمنية، كل هذه الأشياء ستناقش، وما دامت ستناقش ويحدث فيها شورى فلا بد أن يكون هذا المجلس فيه كل الخبراء. والصورة الموجودة اليوم هي الصورة الرأسمالية، من لديه أموال كثيرة يترشح ويعمل دعاية كبيرة عريضة حتى يقنع الناس فقط. فأفرزت لنا هذه الانتخابات مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال، وفي بعض الدول العربية مشايخ القبائل، أو أحيانا من اشتهروا بين الناس مشايخ الدين، فيصير المجلس غير متنوع من كل الكفاءات الموجودة في المجتمع، فلا يفرز الحكمة التي يفترض أن تنتج نتيجة الشورى. كيف يمكن أن نعالج هذه المسألة؟ عادي، ليس بالضرورة أن نلتزم بصورة واحدة في الانتخابات. هناك مثلا ما يطرح بالقائمة النسبية. طيب، القائمة النسبية هذه يمكن أن نستفيد منها ونطورها، ونجعل القائمة النسبية هي عبارة عن نسب في كل المجالات، ولا نحتاج أساسا إلغاء فكرة الدعاية الانتخابية على الإطلاق. هناك أشياء تبع الدولة عليه أن يضع يعني برنامجه مرة في التلفزيون ومرة في الراديو ومرة في الصحافة المكتوبة، من يريد أن يقرأها ومن يريد أن يسمعها ومن يريد أن يشاهدها وكفى. أما هذا الإغراق الكبير جدا بالصور، ما هي الفائدة منه إلا التأثير النفسي على الأفراد وليس التأثير بالبرنامج ذاته. فإذا وصلنا بهذه الصورة يعني من إفراز الانتخابات، يمكن أن نصل إلى كفاءة أعلى، وهي ليست مستحيلة كما قلت، إنما تحتاج فقط إيمان وإرادة عالية، وإلى يعني إيمان من الشعب بأن النظام الديمقراطي هو سبيله الوحيد للنجاة والنهوض. إذا كان كذلك ووصل هذا الاقتناع عند كتلة كبيرة من المجتمع، سيتحقق هذا النموذج.
محاسبة الحاكم، نحن رأينا ثورات فشلت تقريبا كلها وأدت لوضع أسوأ، وحاولت أن أجد آلية في كتب الفقه عن محاسبة الحاكم الظالم أو عزله، فلم أجد إلا الإمام الجويني وبعض من جاءوا بعده من المعاصرين. وقال الجويني أن أهل الحل والعقد من حقهم محاسبة الحاكم وعزله حتى ولو بالقوة، فما رأي حضرتك؟
محاسبة الحاكم ليس بالضرورة أن يكون هناك كتب فقه في المسألة، يعني المسألة واضحة وبسيطة إذا آمنا أن السلطة تعود إلى الشعب، وأن أمرهم شورى بينهم، خلاص يعني هذا الحاكم الذي سيصل إلى السلطة، الأمير الذي سيصل إلى السلطة والسلطان، هو جاء ترشيحا من الناس، هو متعاقد مع الناس، هو مندوبا منهم، وبالتالي إذا خالف هذا التعاقد بينه وبين الشعب فقد خالف الدستور، ومخالفة الدستور القائم بينهم يجعل ذلك سببا في محاكمته وإسقاطه، لأنه لم يصعد إلى السلطة كذا بشيك مفتوح، لا، الشعب من وضعه على رأس هذه السلطة ليدير مصالحهم، وعمل دستور معين عليه أن ينفذه، ومرجعهم جميعا إلى هذا الدستور، فإذا خرج هذا الحاكم على هذا الدستور فمن حق الشعب أن يقول له خلاص أنت خالفت العقد الذي بيننا وبينك. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هناك يعني فك في هذه المسألة، هي واضحة من هذه الآيات.
وماذا عن الحديث المتداول المشهور في وجوب طاعة الحاكم وإن ضرب ظهرك، أو في رواية أخرى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟
القرآن الكريم يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني إما جماعة تبغي على السلطة الشرعية أو السلطان نفسه هو الذي يبغي على السلطة وعلى من هم أعلى منه، وهي السلطة النهائية للشعب. ولذلك يفترض أنه تكون السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب هي أعلى هيئة، وليست الحكومة والرئاسة ولا السلطة القضائية، لا، أعلى هيئة تكون هي السلطة التشريعية أو أهل الشورى يعني بالمصطلح الإسلامي أو مجلس النواب الذي اختارهم الشعب. هؤلاء هم أعلى هيئة، هم الذين يحاسبون الحاكم، وهم الذين يحاسبون حتى القضاة، وهم الذين يحاسبون السلطة التنفيذية كاملة. فأما جعل أنه الحاكم يعمل ما يريد ويأخذ المال لا، هذا خروج على الدستور وخروج على القانون وخروج على سلطة الشعب، ليس من حقه ذلك، بل يحاسب على ذلك إن عمل، ويقدم إلى القضاء لمحاسبته ومحاكمته، ليس ذلك. هذه روايات جاءت في لحظات يعني مد للحاكم المستبد بمزيد من السلطة الدينية كي يكمع كل معارض له، ونتيجة أنه كان تحدث في التاريخ الإسلامي بعض الثورات التي كانت تؤدي إلى سفك دماء، فبدأوا يتحدثون عن تجنب الثورات وأن مفسدتها أكبر وإلى آخره. لكن تبقى هذه المسائل كلها خاضعا لمعايير الموازنة بين المصالح والمفاسد، أيهم أعظم مصلحة وأيهم أعظم مفسدة، وأيضا معيار القطعية والظنية، لأنه أحيانا يكون عندنا المصلحة بس هي ليست يقينية، هي ظن، وهنا يأتي القطع يقدم على الظن، والمصلحة الضرورية تقدم على الحاجية، والحاجية تقدم على التحسينية، يعني كل هذا في ضوء معايير معينة حتى يعني لا يكون هناك فوضى ولا يكون أيضا هناك استبداد ودكتاتورية.
بعكس كتب الفقه التقليدية، كل كتب حضرتك فيها أبواب تخص السياسة. في كتابك أهل البيت فصل بعنوان وأمرهم شورى بينهم، هل تكرمت ولخصت لنا رؤيتك في هذا الفصل؟
في كتاب أهل البيت، وهو يناقش يعني مسألة أهل البيت تحديدا، لكن فعلا هي تكرر الأمر شورى، باعتبار أنه هناك من يطرح فكرة أن الحكم لابد أن يكون في سلالة معينة يسمون أهل البيت، وهذه فكرة زائفة ليس لها أي دليل في الإسلام، بل تشوه صورة الإسلام للأسف. يعني ماذا سنقول للعالم إذا أردنا أن نقول أن لدينا يعني دين عالمي؟ سنذهب إلى أهل الصين ونقول لهم معاكم واحد من قريش لابد أن يحكمكم؟ هذا كلام يعني لا يصح، كلام ساذج وكلام سطحي وكلام يخالف أسس الدين أصلا. فأمرهم شورى بينهم، يعني هذا كما شرحتها من سابق، أنه اجلسوا وتشاوروا واختاروا ما يناسبكم.
ويوجد في نفس الكتاب فصل آخر بعنوان خليفة أم إمام أم أمير، ما هي المفاهيم التي تطرقت إليها في هذا الفصل؟
في هذا المبحث أنا كنت أناقش أساسا المصطلحات، لأن المصطلحات جاءت لها حمولة. فمثلا مصطلح إمام ليس مصطلحا خاصا بإدارة الشأن السياسي، لأنه عندما نختار لفظ إمام والقرآن أصلا بنص على أمرهم، وأمرهم نشتك منها أمارة وأمير، فعندما يقول إمام ما الذي يحدث؟ يأخذ كل الآيات اللي فيها إمام ويصير يسقطها على السياسة، برغم أن إمام يعني في القرآن هو من يتقدم الناس، ليس هو الشأن السياسي إطلاقا. لفظ الإمام ليس هو الشأن السياسي، ولكن المذاهب الشيعية هي تختلف عن المذاهب السنية في تصورها للسلطة. فعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت الفكرة عند عموم الناس، يعني لأنه الشيعة هي فئة يعني لا تقابل السنة، السنة هي عموم الناس، على أن من ورث عن النبي وخلفه هو خلفه في مقام ولاية الأمر فقط، خلف النبي في مقام ولاية الأمر فسمي خليفة، لم يرثه في مقام النبوة والرسالة. لكن عند الشيعة اعتبروا أن خلافة النبي هي ليست فقط في ولاية الأمر في السياسة، وإنما أيضا في جزء من النبوة، ولذلك اعتبروا أن الوحي مستمر مع الحسن والحسين وعلي ومن بعدهم من الأئمة، واعتبروا أقوالهم مثلها مثل النبي تماما وأنها جزء من الدين، وسموا إمام حتى يأتوا بآيات التي في القرآن الكريم عن الإمام وينزلوها عليه، والصحيح هو أنه أمير.
طيب ماذا عن الخلافة ولقب خليفة ودولة الخلافة، الألقاب والمسميات التي ظلت مستخدمة على مدار مئات السنين حتى عهد الدولة العثمانية؟
لفظ خليفة هو استخدم بشكل مؤقت فقط، يعني في زمن أبي بكر قالوا هو خليفة الرسول، يعني خلفه في مكان ولاية الأمر. لما جاء عمر بن الخطاب قال طيب وأنا سأكون خليفة رسول الله، يعني بتكون صعبة، والذي بعدي بيكون خليفة رسول الله، وهكذا كل مرة تكون زيادة. فأعادهم عمر إلى المصطلح الأصلي، إلى المصطلح القرآني، أمير المؤمنين، أمير مشتق من الأمر من الأمارة. فلما جاء الشيعة فيما بعد قالوا الإمام والإمام علي، ونحن سايرناهم في هذا اللفظ وهو لفظ خاطئ، لأن حمولته ستذهب باتجاه آخر. إذن هذا هو الفارق بين المصطلحات الثلاثة، خليفة هو لفظ مؤقت ما عاد يصحش إن احنا نطلقه اليوم، هو أمير وأمارة أو حتى مصطلحات جديدة تعرفنا عليها اليوم. أما إمام فهو مصطلح خاطئ وله حمولة دينية وليست فقط حمولة سياسية، بمعنى أنه إمام كأنه معين من الله وليس من الشعب، ولذلك الشيعة هم يرون أنه لا يصح أننا نختار الرئيس، وإنما الله هو من يختاره. طيب كيف اختاره؟ قالوا هناك إمام غائب، وهذا الإمام الغائب يعني يتواصل مع الولي الفقيه، لا أدري كيف يتواصل معه، واختار هذا الولي الفقيه لكي يرتب له الأمر إلى أن يأتي الإمام الغائب، يعني هو احتيال ولف ودوران لا غير، وإلا في النهاية أنت وصلت إلى هذا السلطة عبر هؤلاء الناس، ولا يوجد أي دليل على أن الله عينك أصلا، إذن لا يوجد تعيين من الله، وأي شخص يقول أنه معين من الله هو كاذب، التعيين هو من الناس والناس هم الذين يختارون، والله عز وجل أمرنا أن نتحقق بالشورى، وعندما نعمل الشورى فنكون قد نفذنا أوامر الله سبحانه في هذا الباب. هذه هي خلاصة حول هذين الأمرين.
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي طالما تشدق بها شيوخ السلطان دعما للاستبداد، هل يمكن بناء على طرح حضرتك أن نستنبط منها فهما مختلفا؟ أن المقصود بأولي الأمر منكم ليسوا في هيئة حاكم فرد وحاشيته، بل الشعب نفسه من خلال ممثليه الذين يتولون الأمر ويمسكون بزمام الحكم في الدولة فوق السلطة التنفيذية. هل هذا هو مقصدك؟
أولا لاحظ أن هذه الآية جاءت بصيغة الجمع أولي الأمر، ولم تقل ولي الأمر. أولي يعني جماعة، بمعنى أن الأمر دائما بيد جماعة حتى لا ينفرد شخص ويكون مستبد. ثم أنه مفرد أولي مفردها ليس ولي، ولي الأمر، وهذا من الخطاب الشائع الخاطئ، لأن أولي هي بمعنى ذو، ذوي، ومفردها ذو الأمر أي صاحب الأمر، أولي الأمر يعني أصحاب الأمر، مفردها ذو الأمر. وأما ولي من الولاية، فالولاية أساسا هي النصرة وليس لها تعلق بالسياسة. وأولي الأمر هم من يختارهم الناس ليديروا أمرهم، يعني الأمر لا يستطيع أن يكون به الشعب بأكمله، فيختاروا أولي الأمر بالشورى. فعندما يختار أولي الأمر، أولي الأمر يعني صاروا وكلاء عن هذا الشعب في إدارة هذا الأمر. إذن أولي الأمر هم أقرب إلى المجلس التشريعي، يعني والحاكم هو جزء من أولي الأمر وتحت رقابة هؤلاء، وكذلك القضاة جزء. فكل الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي تابع لهذه الهيئة التي كانت قديما تسمى أهل الحل والعقد، ويمكننا اليوم نسميها مجلس النواب الذي ينوب عن كل الشعب. هذه الصورة يعني هي أقرب صورة لمفهوم الشورى، وكذلك أقرب صورة في تحقيق الديمقراطية والبعد عن الطغيان والاستبداد والديكتاتورية.
جميل ورائع ومحكم للغاية، ويا ليت قومي يعلمون. جزاك الله خيرا دكتور عبدالله القيسي، ووفقنا جميعا للخير والنهج الرشيد الذي نتمناه لأمتنا. أصدقائي المستمعين، وقتنا انتهى لهذه الحلقة، ولكننا على موعد قادم أخير بإذن الله على هذه المحطة، محطة فقه السياسة والدولة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.